وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها في شرح منتهى الإرادات، ووقفنا على ما يتعلق بالهدي والأضحية والعقيقة، وقلنا بأنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلا يصح أن يذبح الإنسان هديا، لا يصح أن يذبح ضبعا ولا غزالا ولا حمارا وحشيا، وإنما يكون الذبح أو النحر للإبل والبقر والغنم. فمر بنا بأن البدنة عن سبعة، فبأن البقرة أيضا عن سبعة، وأما الغنم فهي عن واحد. فمر بنا بأنه لا بد من حيث السن أن تكون البدنة عمرها 5 سنوات، والبقرة لا بد أن تكون 2 سنين، وأما بالنسبة للغنم فإن كان ضأنا فيكفي 6 أشهر، وإن كان معزا فلا بد من سنة. وبينا وقت الذبح للأضاحي، وقلنا بأنها بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة، بعد صلاة العيد، إذا صلوا صلاة العيد ذبحوا أو نحروا على أضاحي، وأما قبلها فلا يصح. فمن نحر أو ذبح قبل الصلاة فشاته أو بدنته شاة لحم وبدنة لحم، وإذا كان بعد الصلاة فهي أضحية، لأن الأضحية يراد بها الأجر ويطلب بها المثيبة قربة لله عز وجل. فلو أن إنسانا بعد صلاة الفجر ذبح أضحيته أو قبل الصلاة ذبح أضحيته فهذا لا يصح، بل هي شاة لحم وليست أضحية. وإذا ذبحها بعد الصلاة ولو قبل الخطبة فلا حرج في ذلك. وإذا كان الذي يذبح امرأة فيمكن أن تذبح بعد أن تتحقق من انتهاء الصلاة. وإذا كان في بادية فليس هناك صلاة عيد، فيمكن الذبح بعد أن يحصل التحقق من انتهاء صلاة العيد في الأمكنة القريبة منهم. وإلا فلو بادروا قبل الصلاة فإنها تعتبر شاة لحم. ومر بنا أيضا بأنهم لو أخروا صلاة العيد مثلا، لو أخروا إلى الساعة 10 فلا ذبح قبلها، أو إلى 11 فلا ذبح قبلها. وأما إذا لو تأخر صلاة العيد إلى اليوم الثاني فيمكن أن نذبح الأضاحي بعد الزوال، بعد زوال الشمس، يعني قبيل الظهر لا حرج، ولا نؤخرها إلى يوم غد كصلاة العيد، بل لا بد من التحقق من صلاة العيد أو من مضي وقتها، يعني وقت صلاة العيد أن الناس قد صلوا، سواء كان الذابح ممن صلى أو ممن ليس في حقه صلاة كمن هو في البر مثلا أو المرأة في بيتها. سنكمل الآن ما ذكره المؤلف بهذا الخصوص.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فاتت الصلاة بالزوال.
فاتت الصلاة بالزوال، لأن نعرف وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال. جاء الزوال وهم ما صلوا العيد، ما الحكم؟ نقول يخرجون من الغد ويصلون فيما يتعلق بصلاة العيد وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، كل هذا يعتبر وقت لصلاة العيد. لو أنه حصل ظرف ولم يتمكنوا من الصلاة في هذه الفترة وجاء الزوال، قالوا يمكن نصلي صلاة العيد بعد الظهر؟ نقول لا. يمكن نصلي صلاة العيد بعد العصر؟ نقول لا. إذا متى نصلي صلاة العيد؟ نصليها من اليوم الثاني في وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها. طيب والأضاحي؟ الأضاحي يمكن أن نذبحها بعد الزوال، يمكن أن نذبحها بعد الزوال إذا كان مثلا الشمس تزول الساعة 12:30 أو الشمس تزول الساعة 12:28 أو شيء من هذا القبيل، فبعد الزوال ممكن أن نذبح لأن وقت صلاة العيد قد انتهى، ولا يمكن أن نصلي بعد ذلك إذا جاء الزوال، وإنما صلاة العيد نرجئها إلى اليوم التالي. وأما الأضاحي فيمكن أن نذبحها بعد الزوال. نعم.
ذبح بعده، لحديث من ذبح قبل أن يصلي فليعيد مكانها أخرى.
مكانها أخرى، يعني من ذبح قبل أن يصلي فأتي بأخرى بدلا عن تلك، لأن التي ذبحها شات لحم، لأنه ذبحها قبل الصلاة، والأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة ولو قدم الخطة، نعرف في صلاة العيد ثم بعد ذلك يخطب. ولو أن إنسان حضر صلاة العيد وقام قبل الخطبة وذبح نقول لا حرج، قام قبل الخطبة ونحر لا حرج، لكن لو قبل الصلاة ذبح نقول عليك الإعادة، فليأتي بأخرى بدلا عنها، لأن التي ذبحها بعد الصلاة إنما هي ذبيحة لحم، شاة لحم أو بدنة يقصد به اللحم. نعم.
وحديث من صلى صلاتنا ونسك نصفنا فقد أصاب النصف، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعيد مكانها أخرى.
ومن الشاهد عندنا ومن ذبح قبل أن يصلي، وش المقصود بالصلاة الإبراهيم؟
صلاة العيد.
صلاة العيد أحسن. ومن ذبح قبل أن يصلي أي قبل صلاة العيد فليعد يأتي بأخرى بدلا عنها، لأن التي ذبحها قبل صلاة العيد إنما هي شاة لحم. نعم.
متفق عليه
يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم.
إلى آخر ثاني أيام التشريق.
عندنا أيام الذبح نتكلم عنه على حقه، أيام الذبح يوم العيد لا جدال فيه، ويقول هنا ويومين بعده يعني ثلاثة أيام، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، وذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهناك رواية أخرى بأنها ثلاثة أيام بعد يوم العيد، وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب الإمام الشافعي على أنها ثلاثة أيام بعد يوم العيد، يعني مدة الذبح أربعة، ثلاثة أيام بعد يوم العيد. الذين قالوا يومين استندوا إلى حديث لأنه كان في الصدر الأول، لا يجوز للإنسان أن يستفيد من لحوم الأضاحي أو من لحوم الهدي إلا ثلاثة أيام، ومعنى ثلاثة أيام يعني يوم العيد ويومين بعده، وأما بعد ذلك فلا يستفيد منها شيئا. فلو كانت الأيام التي بعد يوم العيد ثلاثة وكان اليوم الثالث يذبحون وما يستفيدون من اللحم شيئا، كيف يؤمروا بالذبح ولا يستفيدوا من ولا يستفيدوا من منافعها شيئا من لحمها وشحمها وجميع أجزائها. وبعد هذا نصح بأن يستفيد الإنسان من أيام اللحم بدون تحديد. فخلاصة القول في هذه المسألة أنها خلافية، هل الأيام بعد يوم العيد هل هما يومان أم ثلاثة؟ وذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما، وجمع من أهل العلم على أن أيام الذبح هي يوم العيد ويومين بعده. واختار شيخ الإسلام كما قلنا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله جميعا على أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو المختار لأن فيه توسعة على المسلم. فربما لو كنا يوم فالناس الآن كثر فهم في ميناء، فمن الصعب أن يذبحوا في اليوم الأول لأنهم قد يكونوا مشغولين برمي الجمار والطواف، وفي اليوم الثاني بعد كذلك فيما يصلح حالهم وفيما يحتاجون إليه. فالإسلام دوما يدعو إلى ما فيه التوسعة على المسلمين وما فيه الرفق بهم، وهذا هو المختار أنها أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أي أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة وأيام رمي الجمال ثلاثة أيضا. نعم،
إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر خمسة وهم عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأنس، خمسة كلهم قالوا بهذا القول. نعم،
أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، وروي أيضا
لأنه قال عن خمسة من أصحاب رسول الله خمسة، وكلهم حسب قدرهم وهم مكانتهم ومنزلتهم وثقلهم العظيم، وهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر، والصحابي الجليل ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس، وابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وانس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم قالوا بهذا، فمعناه ان الانسان يطمئن اليه. نعم،
وروي ايضا عن علي والتضحيه وذبح الهدي في اولها اي ايام الذبح وهو يوم العيد افضل.
والتضحيه وذبح الهدي، التضحية يعني ذبح الأضحية، وذبح الهدي ما دام قلنا مثلا في أربعة أيام يوم العيد ثلاثة، يذبح الإنسان الهدي ويذبح الأضحية، طيب ما هو الأفضل؟ الأفضل المبادرة، الأفضل المبادرة في أول أيام العيد وفي اليوم الحادي عشر أفضل من الثاني عشر، وفي اليوم الثاني عشر أفضل من الثالث عشر. فذبح الهدي وذبح الأضحية كلما بادر به الإنسان واستعجل فهو أتم وأكمل وأكثر أجرا وأكثر مفيدة. نعم،
فهو يوم العيد أفضل، وأفضله عقب الصلاة والخطبة، عقب الصلاة والخطبة
أفضله، أفضل يعني أفضل شيء للذبح يوم العيد، لأن الله يقول فصل لربك وانحر، صلاة بعدين النحر مباشرة، فصل لربك وانحر، فيقول الأولى بعد الصلاة، ولا نقول بادر بعد الصلاة على طول، لا صل واسمع الخطبة. لما تقول مثلا أنت خرجت من المسجد وعند أضحيتك وأنا خرجت والثاني والثالث ما بقي عند الخطيب أحد، فالخطبة شرعت لأجل أن نستفيد، وليعلمنا أمور ديننا، وليعلمنا ما نحتاج إليه، وليفقهنا في الدين. فلذلك قال بعد الصلاة وبعد خطبة العيد. نعم.
ودخل الإمام إن كان فما يليه أي يوم
يعني معنى هذا إذا كانت في أفضل وقت بعد الصلاة وبعد الخطبة وبعد مدح الإمام ولي الأمر يعني ما نستعجل عليه، وإنما إذا لأن الإمام يصلي ويخطب ثم يذبح نكون بعده، ثم الذي يليه ثم الذي يليه هكذا. نعم.
مسارعة للخير ويجزئ ذكر هديا وأضحية في ليلتهما.
يقول هنا عندنا مثل إشكال، طيب هل يجوز بالليل ولا خاص بالنهار؟ يعني من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا ويجزئ بالليل. ويجزئ بالليل أن نذبح الهدي وهو ما يهدى للحرب، ويجزئ بالليل أن نذبح الأضحية وهي التي تكون بعد عيد النحر قربة لله، فتكون بالليل وبالنهار. قلنا القول الراجح على أنها يوم العيد وثلاثة أيام، فيوم العيد وثلاثة الأيام إذا ذبحنا بالنهار فحسن، فإذا ذبحنا بالليل جاز ذلك، لا فرق أي لا يحل يعني لا ليس هناك مانع من الذبح بالليل كما يجوز الذبح بالنهار. نعم.
أي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق لدخوله في مدة الذبح فجاز فيه كالأيام،
يعني كل ليالي جاز، لأن الليل ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لكن ليلة 14 انتهت الأيام، فهذه الليالي داخلة داخلة ضمن أيام التشريق فجاز فيها الذبح. نعم.
قضى الواجب وفعل به كالأداء.
مش معنى العبارة هذه حتى الله. يعني إنسان عليه هدي تمتع وآخر عليه هدي قران، مضى يوم العيد ومضى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ذهما ما ذبح، ما العمل؟ نقول ان بحوله اليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر لانك تقضي واجب. انسان قال لا انا ما علي واجب وانما اريد هديا وانما اريد اضحية اتقرب بها الى الله، نقول فات وقت الاضحية. فاذا كان هناك واجب قضاه الانسان ولو بعد تمام الايام، واما اذا كان قربة إذا كان مندوبا إذا كان يريد يعني مثلا أجر ولا ما واجب، فنقول انتهت الأيام المحددة، مرت الفرصة وما استثمرتها فمعناه لا يجوز الآن، لأنه يعني فات المحل، لأنها قربة فات محلها، قربة فات محلها. ومن ذلك حديث على سبيل المثال او قول المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. انسان جاء وجلس بعد ربع ساعة قام قال انا اريد اصلي ركعتين، ليه؟ لان دخول المسجد نقول فات المحل، يعني المشروع ان تصليها وقت الدخول، لكن هذه قربة فات محلها. لكن لو ان انسانا جاء ولم يصلي الظهر وجلس ثم بعد قليل قال اريد ان اصلي الظهر، يقول فات محلها؟ لا، يصليها على طول متى ذكرها، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها. فهنا يقول فان فات الوقت للذبح قضى الواجب، ما كان واجبا ما كان مفروضا عليه قضاه، وأما إذا كان مندوب فلا، لأن الوقت قد انتهى، سنة قد فات محلها. نعم.
وفعل به كالأداء هي مذموم في وقته، فلا يسقط الذبح من فوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج.
كما لو ذبحها يعني يمثل يجب من نسبة لمن عليه غير واجب، لمن عليه واجب وفات الوقت يذبحها، وبعدين يفعل فيها كما يفعل لو ذبحت الوقت، كما لو ذبحها يخلها عنده مثلا في الفريزر ولا خلها في الثلاجة في يوم أربعة ويوزعها. الذبح ذبح في الوقت المحدد، لكن التوزيع ما وزع عليه يوم أربعة ولا خمسة ما كلها حرجة في ذلك. نعم، فمن عليه واجب وفاة الوقت يذبح ولو بعد فوات الوقت، كما لو ذبح ولم يوزع فيوزعها ولو بعد انتهاء المدة. نعم، ومثلنا انه ذبح ثم خلاها عنده في الثلاجة ولا في الفريزة، فبعد اربعة ايام خمسة ايام عشرة ايام وزعها فلا حرج. نعم،
وسقط التطوع بثبوت وقته،
يعني من عليه تطوع، عليه تطوع نقول فات الوقت. قال انا مثلا علي الدم، نقول الدم هذا واجب ولا تطوع؟ كل تريد ان تتحصل اريد تطوع، نقول فات الوقت. اذا قال علي هدي تمتع، علي هدي قران، عندي اضحية واجبة، نقول اديها ولو بعد فوات الوقت. نعم،
لانه كل ذات محلها، فلو ذبح وتصدق به كان لحما تصدق به.
فلو ذبح في اليوم الرابع او ذبح في اليوم الخامس وتصدق باللحم نقول لحم تصدق به وليس اضحية وليس هديا لانه فات المحل. نعم،
ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه،
ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه. مش معناها يا ابني؟ احسنت، يعني فعل محظورا، لبس مخيط، قلم الاظافر، حلق الراس، ما نقول انتظر الى يوم العيد او ثلاثة الايام اللي بعده، من حين ما فعل يذبح. ولا يشترط ان يكون هذا بعد، حتى لو كان مثلا لو عزم على الفعل ولو لم يفعل، كما قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة فأرشده الى الطريق الامثل، فيقول هنا ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور، بفعل محظور من حينه، اي من حين ما وجب عليه، لانه تجاوز الميقات، لانه لمس مخيطا، لانه تطيب عابدا، لانه غطى رأسه، لانه مثلا حصل منه محض قلم الاظافر، لانه حلق الشعر، وهكذا من حين الفعل. نعم،
من حين الفعل المحظور كالكفارة بالحنف.
كالكفارة بالحنف، مش معنى هذا في الفكار، كالكفارة بالحنف.
اذا حلف وحنف يخرج،
وإذا عزم على الحلف يخرج أيضا. يعني أنا حلفت إني ما أكلم محمد من الناس، وبعدين بدالي أن أكلمه، لأن علم الكلام قطيعة وفيه جفاء وفيه بعد وفيه تشاحن، وبدالي أن أكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين قرأ غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. قبل ما أكلم محمد هذا أخذت الكفارة، لأني عازم على الحلف، لأني عازم على تكليمه، لأني عازم على التحلل من اليمين، فلا حرج في ذلك.
وإن أراد فعله أي المحظور لعذر يبيحه فله ذبحه أي ما يجب به قبله.
أي وإن كان يقول إن أراد فعل المحظور لعذر، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لكعب بن عذرة، رأى القمل يتساقط على وجهه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما يمكن أن يتحلل وما يمكن أن يحلق. نعم،
فله ذبحه أي ما يجب به قبله،
قبله أي قبل فعل المحظور، يعني قبل الحلق. نعم،
أي فعل المحظور لوجود سببه كإخراج كفارة عن يمين بعد حلف.
إنسان حلف وأراد أن يحنث ولما يحنث بعد، وإنما هو عازم على الحنف، فله أن يخرج الكفارة عن ذلك اليمين الذي حلف عليه ثم بعد ذلك يقدم صاحبه.
كإخراج كفارة أي يمين بعد حلف وقبل حلف، وكذا ما أي دم وجب لترك واجب في حج أو عمرة فيدخل وقته من تركه.
وكذا يعني الدم حصل بترك واجب من واجبات الحج، بترك فيجب فيكون من حين الترك. فمثلا إنسان خرج من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يتمكن من الإعادة من العودة إليها، والواجب أن يدرك شيئا من الليل والنهار، فله أن يذبح الهدي في أي وقت. نعم.
فصل. ويتعين هدي بقوله هذا هدي.
كيف نعرف إن هذا هدي؟ كيف نعرف إن هذه أضحية؟ قال يتعين بالنية ويتعين بالكلام ويتعين بالتقليد. فكانوا يقلدونها، يقلدون الهدم، أو يضعون على يعني رقبتها شعارا يبين أنها هدم، لأجل لو مثلا هربت لأجل أولى ضاعت، فكل من رآها يعلم أنها هدم فينفذ ما يمكن أن ينفذ بخصوصها. فيقول يتعين بقوله هذا، يعني ها حرف تنبيه وضعف الإشارة، هذا هدي. نعم.
لاقتضاء الإيجاب فترتب عليه مقتضاه أو بتقليده،
أو بتقليده يعني قطعة نعل أو كذا تربط على رقبته. نعم.
النعل
أو عروة. نعم.
والعرى وأذن القرق.
نعم. وأذان القرق. نعم.
وأذان القرق بنية كونه
بنية، وهذا شعار عندهم على أن هذا هدي ما يباع، لا، وإنما هو هدي، من رآه يعرف أنه هدي. نعم.
أو بإشعاره بنيته.
نعم.
للهدي لقيام الفعل الدال على المقصود مع النية مقام اللفظ. نعم. كبناء مسجد.
كبناء مسجد يعني من بنى مسجد يقول لنا صلوا، ما يحتاج يقول هذا وقف، لأن المسجد ما يمكن يحتاج بضاعة ويبيعها، ما يمكن المسجد يجيب بضاعة ويجعل دكان أو يجيب عياله ويسكن وياه، لا، بناء المسجد والإذن للناس هو يعتبر وقفا. فنص على نفس العبارة هذه اللي في بناء المسجد، نص عليها صاحب الزاد رحمه الله عندما قال الوقف وهو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل عرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، فصريحه أي الوقف، وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت. وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. الآن يقول بنى المسجد وقال لنا صلي، ما يحتاج يقول أنت واقف أنت واقف ولا تريد تصلي بأجار، يصلي الظهر بخمسة ريال ويصلي العصر بعشرين ريال، لا، يكفي إنه بنى المسجد وأذن لنا بالناس بالصلاة فيه، فهذا قال لدى الهدي، فنعرف أنه لا يريد بيعه أو الاستفادة منه ماديا، وإنما يشعر بأن هذا هدي. نعم.
كبناء مسجد ويأذن للناس بالصلاة فيه وتسلم.
ومثله المقبرة، لو إنسان عنده أرض صورها وحفر فيها قبرين ثلاثة وقال للناس لا مات أحد جبوها بشمة هنا، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. نعم.
وتتعين أضحية بقوله هذه أضحية.
وتتعين الأضحية، مش الخريطة اللي معك فلان قال هذا أضحية، اشتراه وراح للبيت وراح للكعكية ولا راح للمعيصم، اشترى من الغنم، ماذا اشتريت؟ اشتريت ضحية. لماذا جيت للمعيصم؟ جيت بشتري ضحية. لماذا جيت للكعكية؟ بشتري ضحية. فهذا يكفي. نعم.
هنا تقدم أولا أنه يتعين هدي وأضحية بقوله هذا أو هذه لله.
هذا لله، ما هذا بتبيع الشيء الخروف اللي معه قال لا هذا لله، بتبيع الناقة ولا الجمل اللي معه قال لا هذا لله، يعني نعرف أنه قصد به الأضاحي. نعم.
ونحو كلله علي ذكر فيه ماء أي الهدي والأضحية، ولا يتعين هدي ولا أضحية بنيته ذلك حال الشراء،
يعني ما يتعين بنيته ذا الحال الشراء، لأنه قد يشتري وهم مجرد الشراء يفهم المتحية، قد يشتري ويريد أن يبقي عنده أيام بعد أيام يطلع به الإنسان منه يبيعه، قد يشتري عند مناسبة الزواج بعد العيد، قد يشتري عند ضيوف يجون من بلد كذا. لا ما يعني عملية الشراء لا تكفي، إلا لابد من التصريح بالنية، هذه أضحية، هذا لله. نعم،
لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم يؤثر فيه مجرد النية كالعتق والوقت.
نعم،
ولا يتعين هدي ولا أضحية بسوقه مع نيته هديا أو أضحية من غير تقليد أو إشعار.
إذا ساقه معه، إذا ساقه يعني جاي من المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة كان معه 100 من الإبل، لو مع مجموعة مثل جاء واحد من المدينة أو من تبوك أو من نجران أو من جيزاد أو من أي بلد آخر، فمع مجموعة أغنام، ما نقول هذا هدي لأنه سيدها معه، لأنه قد يفسدها ما يريد أن يبيعها، لكن إذا قلدها، إذا قلدها، إذا أشعرها، إذا فعل ما يقتضي أنها هدي فنعم، وإلا قد يكون جايبها لمكة يبيعها بأسواق الغنم، لأن أسواق الغنم في مكة قد تكون مرتفعة. نعم،
لأنه لا يختص بالهدي كإخراجه مالا للصدقة به، فلا يلزمه التصدق به لداره.
كإخراجه مال يعني طلع من البيت واخذ 100 ريال، سألوا هل لماذا خدت